زيد القروان رحمه الله، وأن الله سبحانه ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات، وغفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر، وجعل من لم يتب من الكبائر سائرا إلى مشيئته. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
هذه الجملة تتعلق بعدة مسائل. المسألة الأولى أن الله عز وجل يضاعف لعباده المؤمنين الحسنات، يضاعف لعباده المؤمنين الحسنات، كما قال الله جل وعلا: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وكما قال تبارك وتعالى: يضاعف لهم ولهم أجر كريم. وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هم بحسنة فعملها فله عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف مضاعفة. وكذلك يعفو عن السيئات. ولذلك يقول: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده وماذا ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. وإن الله عفو غفور، إن الله كان عفوا غفورا، ولا سيما من بادر إلى التوبة، فالله عز وجل يبدل سيئاته حسنات. ولذلك إذا عمل المؤمن سيئة لا تكتب إلا سيئة واحدة، من هم بحسن سيئة فعملها كتبت عليه ماذا؟ سيئة واحدة. ومن هم بسيئة فلم يعملها، يعني منعه خوف الله، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، فهذا يعطيه الله بدلا من ذلك ماذا؟ حسنة، وهذا فضل من الله عز وجل. ثم بين المصنف مسألة مهمة، وهو أن المؤمن إذا مات سالما من الوقوع في الكبائر ولو كان عنده شيء من الصغائر فإن ذلك يتجاوز عنه. قال الله جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وقال جل وعلا: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. ولذلك يقول أهل العلم: لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. ويعنون بالاستغفار هنا ماذا؟ من يجيب؟ التوبة. أحسنتم، يعنون بالاستغفار هنا التوبة، فمن تاب من الكبائر كمن لا ذنب له. وأما الصغائر فإنها تغفر بإذن الله تبارك وتعالى ما اجتنبت الإيش؟ الكبائر. ولذلك جاء في الحديث الآخر: الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما ما لم تغش الكبائر. وأصح ما قيل في الفرق بين الصغائر والكبائر أن الكبيرة هي كل ذنب توعد عليه بلعن أو غضب أو كلمة ويل أو عذاب شديد أو براءة من صاحبه أو أن لا ينظر الله إليه ولا يزكيه ولا يكلمه وله عذاب أليم أو نحو ذلك. وإلا فهناك تعريفات كثيرة، لكن هذا هو أقرب التعريفات، وما دون ذلك هي الصغائر، ما دون ذلك هي الصغائر. لكن الصغائر إذا تسوهل فيها قد تتحول إلى كبائر، والكبائر إذا تيب منها تضمحل وكأنها لم تكن. التائب من الذنب كمن لا ذنب له، كما ثبت ذلك الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لا ينبغي المسلم أن يتساهل في الذنوب، فالذنوب بريد الكفر وأمرها خطير، وقد تتراكم على العبد حتى تغلف قلبه، فإذا غلف قلبه وجعل عليه الرأن ضاع، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ولذلك جاء في الحديث الصحيح أن العبد إذا أذنب ذنبا كان في قلبه نكتة سوداء، فإذا تاب واستغفر صقل قلبه، صقل قلبه يعني ماذا؟ نظف. فإذا زاد زادت حتى يعلوه الرأن المذكور في قول الله سبحانه وتعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. لذلك فإن كثرة الذنوب قد تؤدي إلى استحلالها، وقد تؤدي إلى أمور خطيرة، فيجب على المسلم أن يجتهد في التوبة من الذنوب والفواحش ما ظهر منها وما بطن حتى يسلم من ذلك. تفضل.
وجعل من لم يتب من الكبائر صائرا إلى مشيئته، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
بين هنا أن مرتكب الكبيرة الموحد الذي يموت على التوحيد تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء غفر له بفضله وإن شاء عذبه بعدله. وحتى نوضح المسألة أكثر، فإن من مات مصرا على الكبيرة تترتب عليه أربعة أحكام. الحكم الأول أنه لا يخرج من دائرة الإيمان ما لم يستحل الذنب، أنه لا يخرج من دائرة الإيمان إلا إذا استحل وأقيمت عليه الحجة. الأمر الثاني أنه لا يطلق عليه، لا يعطى اسم الإيمان المطلق ولا يسلب مطلق الإيمان، بمعنى أنه لا يقال عنه إنه مؤمن كامل الإيمان كما تدعيه المرجئة، ولا يسلب الإيمان بالكلية كما تدعيه من؟ ها؟ الخوارج. أعيد، أنه لا يعطى اسم الإيمان المطلق ولا يسلب مطلق الإيمان، بمعنى أنه لا يوصف بالإيمان الكامل كما تعتقده من؟ المرجئة، ولا يسلب مطلق الإيمان كما تعتقده من؟ الخوارج. بل يقال عنه ماذا؟ للسلف عبارات عديدة: مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. جميل. مطلق الإيمان والإيمان المطلق، تجدون هذه العبارات عند السلف، خصوصا كتب شيخ الإسلام ابن تيمية يرحمه الله. الإيمان المطلق أي الإيمان الكامل، ومطلق الإيمان أي الإيمان بغض النظر عن زيادته أو نقصانه. فمعنى عبارة السلف لا يعطى مرتكب الكبيرة الموحد الإيمان المطلق، أي لا يوصف بأنه مؤمن كامل الإيمان كما تزعم ذلك من؟ المرجئة، فهذه إباحية. مطلق الإيمان أي دخوله في الإيمان بشكل عام بغض النظر عن درجة إيمانه، فهو لا يسلب مطلق الإيمان، يعني لا يسلب الإيمان بالكلية كما تزعم ذلك من الخوارج، فهما على طرفي نقيض. الخوارج قالوا مرتكب الكبيرة كافر مطلقا، حلال الدم والمال، ورتبوا على ذلك تكفير المسلمين، بل كفروا بعض كبار الصحابة منهم من هم مبشرون بالجنة، كما استحلوا دم عثمان وعلي رضي الله عنهما وغيرهما. ومنهم خوارج هذا العصر الذين أضافوا إلى خارجيتهم تقية الرافضة، والذين يستحلون دماء المسلمين ويستحلون التفجير في بلاد المسلمين ويسمون ذلك جهادا، وهو جهاد في سبيل إبليس، جهاد في سبيل إبليس. نعم، ما خدموا إلا إبليس، وما خدموا إلا اليهود. كيف نقول إنهم خدموا اليهود وهم يقولون نحن مجاهدون؟ من يجيب؟ من يجيب؟ أنا أقول إنهم قدموا خدمة لليهود لم يقدمها الغرب. لا لا، واحد واحد واحد. طيب، هذا جانب، احسنت. في جانب مهم ايضا تكمل الجواب، يعني انهم مكنوا للغرب من التسلط على بلاد المسلمين بسبب رعونتهم. نعم، الجانب المهم ما هو؟ احسنت، يعني يفتحون حول الحمى. كيف يفسدونه من الداخل؟ كيف؟ يعني شغلوا المسلمين بانفسهم، صار هم المسلمين الآن التحرج من أو التحرز والخوف ممن يدعون الإسلام وهم على منهج من؟ الخوارج. فصاروا يحتاطون، بدل ما نجند إمكاناتنا كلها لليهود أصبحنا مشغولين بأنفسنا، أليس كذلك؟ يعني عندما يأتي زعيمهم القابع في كهوف الجبال ويقول فجروا آبار البترول، فجروا في البلد الفلاني، اقتلوا الطواغيت، اقتلوا كذا، اقتلوا كذا، وهم يعنون بذلك المسلمين، ألا يسهمون إسهاما مباشرا في خدمة اليهود؟ ها؟ والله لقد أسهموا إسهاما مباشرا في خدمة اليهود، وما فرح اليهود بمثل ما فرحوا به من إشغال الخوارج للمسلمين عن اليهود، أليس كذلك؟ فهذا، ولذلك نحن قلنا إنهم أخطر في من هذا الوجه من اليهود والنصارى. فإذا هؤلاء الخوارج يقولون إن مرتكب الكبيرة كافر. وزاد خوارج هذا العصر، ولا تنسوا أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف هؤلاء الخوارج بأوصاف كثيرة، منها أنهم كلاب النار كما قال صلى الله عليه وسلم، ومنها أنهم شر الخلق والخليقة، وأنهم شر قتلى تحت أديم السماء، وقوله لئن أدركتهم لأقتلنهم قتلى عاد، وقولهم قوله صلى الله عليه وسلم إن لمن قتلهم أجرا عند الله، وقوله صلى الله عليه وسلم أنهم يدعون أهل الأوثان ويقتلون أهل الإسلام، وأنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لا يعودون إليه حتى يعود السهم، ها من يكمل؟ إلى فوقه. أنا أريد أن أكتشف هذا الخطأ، إلى فوقه. أحسنتم، ليس المقصود إلى فوقه، إلى فوقه أي إلى عكسه، إلى الخلف، يعني يرتد الخلف، لا يعودون إلى الدين حتى يعود الإسلام من حيث أطلق، حتى يعود السهم من حيث أطلق، وهذا مستحيل، فكذلك عودتهم إلى الدين. لذلك قل أن يرجع خارجي، قد يرجع العاصي ولا يرجع الخارجي. ولذلك يقول سفيان بن عيينة رحمه الله إن البدع أحب إلى إبليس من المعصية، فإن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. طيب إلى ماذا يشير سفيان؟ أحسنت، ما هو؟ يلا ما دام اقتحمت تكلم. إن الله احتجر التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. أحسنت، حتى يدع بدعته. إن الله احتجر التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. لا يفهم من هذا أن النوهو من شأن المعاصي. أنا قلت لكم إن المعاصي بريد ماذا؟ بريد الكفر، لكن مع هذا هي أقل خطورة من البدع، لأن العاصي المؤمن الموحد هو يعترف بمعصيته، ولا يمكن أن يقول إن عمله هذا جائز. إذا سألته قال نعم، نسأل الله أن يهديني، أنا مقصر وأنا مخطئ في هذا ومذنب. لكن المبتدع يتقرب به على أنه دين يقربه إلى الله، يتقرب بدعته على أنها ماذا؟ دين يقربه إلى الله. يقتلون المسلمين ويقولون هذا الدين، يكفرون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون هذا دين، يكفرون الصحابة ويقولون هذا دين. ولذلك يجب أن نحذر من هذا. على النقيض منهم من؟ المرجئة، الإباحيون، المنحلون، المستحلون للمحرمات. يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، وهم أيضا من أخبث الخلق والخليقة، لأنهم إباحيون ويسوون بين إيمان أبي بكر وعمر وبين إيمان أفسق الناس وأكفر الناس. بل إن منهم من يرى أن إبليس مؤمن، لأنه يعتقد أن الإيمان عنده مجرد المعرفة. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، ولسنا بصدد التطرق إلى مذاهبهم في الإيمان. المهم نعود إلى، قلنا الفقرة الثانية أنهم لا يسلبونه مطلق الإيمان ولا يعطونه ماذا؟ الإيمان المطلق. ثالثا أنه إذا وافى بكبيرته ومات على التوحيد فإنه ماذا؟ تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. أفسح الله لكم يا إخوان، تقاربوا أفسحوا لبعضكم، تقاربوا أفسحوا لإخوانكم، تقدموا البعض يتقدم وأفسحوا لإخوانكم. إذن يعني الفقرة الثالثة من أحكام مرتكب الكبيرة الموحد أنه إذا وافى بكبيرته فهو تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له بفضله وإن شاء عذبه بعدله، كما قال جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الحكم الرابع والأخير أن من عذب منهم لا يخلد في النار، إنما الذين يخلدون هم الكفار. أما مرتكب الكبيرة الموحد فإنه يمكث ما شاء الله أن يمكث إذا أراد الله أن يعذبه، ثم يخرجه بعد تطهير وتمحيص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، بشفاعة من يأذن الله لهم وبلطف أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. تفضل.
ومن عاقبه بناره أخرجه منها بإيمانه فأدخله به جنته، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ويخرج منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من شفع له من أهل الكبائر من أمته.
ومن شفع، نعم. طيب هنا يبين، ما زال يبين بعض الأحكام التي أشرنا إليها قبل قليل، وهو أن المرتكب الكبير إذا عذب فإنه لا يخلد في النار. وعرفنا الأدلة، إما بمحض رحمة أرحم الراحمين، وإما أن يقيض له أسبابا كشفاعة من يأذن له سبحانه وتعالى بالشفاعة. ومن هذه الشفاعة شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم، يقول عليه الصلاة والسلام: ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. فأين يذهب الخوارج عن هذا الحديث؟ وكذلك من يأذن الله له كالأطفال والملائكة والصالحين والمؤمنين، كل يأذن الله له بحسب ما يشاء سبحانه وتعالى، لأنه يشفع بشرطين، لأنه يأذن بالشفاعة بشرطين. الشرط الأول إذن الله للشافع، والشرط الثاني رضاه عن المشفوع له سبحانه وتعالى. والكلام في الشفاعة يطول، لكن أهل السنة هذا هو أمر الشفاعة عندهم، خلافا لمن توسع فيها بدون قيد ولا شرط كالخرافيين والمبتدعة، أو الذين حجروا واسعا فقالوا إن الشفاعة غير واقعة كالخوارج والمعتزلة. أما أهل السنة والجماعة فيقولون كما قال الحديث: يشفع الأنبياء ويشفع الصالحون وتشفع الملائكة ويبقى أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج قوما منها لم يعملوا خيرا قط. والمقصود أنهم لم يعملوا خيرا يؤهلهم للخروج، وإلا لابد أن يكون معهم أصل العمل. فإذا هذه خلاصة ما يتعلق بالشفاعة. نعم تفضل.
وأن الله سبحانه قد خلق الجنة فأعدها دار خلود لأوليائه وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم.
نعم. الله تبارك وتعالى أعد الجنة وخلقها، فعقيدة أهل السنة والجماعة أن الجنة مخلوقة موجودة الآن، وكذلك النار. الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، خلافا لمذهب المعتزلة الذين قالوا إن خلقهما الآن يعد عبثا قبل يوم القيامة. ونسي أولئك أن ثمة أدلة من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تدل على وجود الجنة والنار الآن. ولن نتوسع في شبههم، يعني غاية ما يتعلقون به أن وجودهم الآن عبث قبل بعث الناس، والعبث هو قولهم لأنه مضاد لهدي الكتاب والسنة. من الأدلة على وجود الجنة قول الله سبحانه وتعالى: أعدت للمتقين. وقوله تبارك وتعالى: أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. وبشارته للشهداء، وبشارته للشهداء: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. من ذلك أيضا ما ثبت في الحديث من أن نسمة المؤمن طير يعلق، ليس يتعلق، يعلق في شجر الجنة. نسمة المؤمن يعني روحه. ومن ذلك أن أرواح الشهداء في حوائص لطير خضر تروح وتغدو في ماذا؟ في الجنة. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لقيت ليلة أسري بي إبراهيم فقال: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة قيعان وأنها طيبة التربة وأن غراسها ماذا؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الرواتب: من حافظ عليهن بني له بماذا؟ بيت في الجنة. إذن الحديث كثيرة والآيات في أن الجنة مخلوقة موجودة الآن. أما النار فمن الأدلة على أنها موجودة مخلوقة قول الله سبحانه وتعالى إن جهنم كانت مرصادة للطاغين مآبا، قوله تبارك وتعالى أعدت للكافرين، قوله تبارك وتعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ومن ذلك لا خلاص لا بس يكفي. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما مر بقبرين قال إنهما لا يعذبان، وأمره صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، وإخباره صلى الله عليه وسلم أن الجنة روضة من رياض الجنة وحفرة من حفر النار، وإخباره أن أهل النار يفتح لهم باب من النار فيأتيهم من سمومها وحرها إلى قيام الساعة، وما شاهده النبي صلى الله عليه وسلم من المشاهد ليلة الإسراء والمعراج، وما رآه عندما كسفت الشمس من خندق من النار، وما إلى ذلك من الأحاديث والنصوص الكثيرة التي ترد على دعوى المعتزلة خلق الجنة أو خلق الجنة والنار الآن. فضل.
وهي التي أهبط منها آدم نبيه.
لا، قبل ذلك في فقرة أشار المصنف هنا إلى أن المؤمنين ينظرون إلى وجه الكريم يوم القيامة، وهذا أدلته كثيرة من الكتاب والسنة، أحاديث متواترة تواترا معنويا. فمن الكتاب قول الله عز وجل ولدينا مزيد، فالمزيد هو ماذا؟ النظر إلى وجه الله الكريم. ومن ذلك قوله تبارك وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والزيادة قد فسرها من؟ النبي صلى الله عليه وسلم من حديث صهيب عندما يدخل أهل الجنة الجنة فينادي منادي يا أهل الجنة إن الله وعدكم موعدا لن يخلفكموه، قالوا يا ربنا ألم تبيض وجوهنا، ألم تخرجنا من النار، ألم تبعدنا من النار، ألم تدخلنا الجنة؟ قال بلى إن لكم موعدا سننجزكموه، فيكشف الحجاب فينظرون إليه فلا يجدون سعادة أفضل من يومئذ. جعلنا الله إياكم من أهل هذا الموقف. وهذا تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقوله الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وجه الاستدلال بهذه هاتين الآيتين من ثلاثة وجوه. الوجه الأول لقد عدي نظر بإلى التي هي محل النظر، وإذا تعدت نظر بإلى فالمقصود بها النظر بالعين. فهمتم هذا يا أهل اللغة؟ إذا عديت بإلى فالمقصود بها ماذا؟ النظر العين، نظر إليه ونظر فيه ونظره وأنظره، نظر إليه أي بالعين، نظر فيه أي تفكر فيه، أولم ينظر في ملكوت السماوات والأرض، انظرونا أي أمهلونا، والمقصود هنا نظر إليه إلى ربها إيش؟ ناظرة. الوجه الثاني أنه عبر بالوجه الذي هو محل العينين، والعينان محل ايش؟ النظر. الوجه الثالث خلو الآيتين من قرينة تصرف الكلام عن الظاهر الى معنى اخر. من الاحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيتي، وهي أحاديث متواترة تواترا معنويا رواها أكثر من 30 صحابيا. بقي أن نبين أنه قد خالف في النظر، خالف في ثبوت الرؤية، رؤية المؤمنين لله 4 طوائف، وحري بمن خالف أن يحرم من الرؤية إلى وجهه الكريم، من النظر إلى وجهه الكريم. هذه الطوائف هي الجهمية، المعتزلة، الخوارج، الرافضة. 4 طوائف كلها أنكرت ماذا؟ رؤية الله تبارك وتعالى، رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة. وقد حب الله أهل السنة هذا الفضل أن آمنوا بهذه المنقبة العظيمة للمؤمنين يوم القيامة، جعلنا الله وإياكم من أهلها. والوقت لا يتسع لمناقشة شبهة المعتزلة والجهمية، غير أن الأدلة التي استدلوا بها هي دليل عليهم وليست دليلا لهم. وأضرب ذلك مثالا واحدا فقط، في قول الله عز وجل لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، زعم هؤلاء أن قوله لن تراني دليل على نفي انتفاء الرؤية، والواقع أن الآية دليل عليهم ليست دليلا لهم. ولو لم تكن الرؤية ممكنة، لو لم تكن الرؤية ممكنة لم يقل الله عز وجل لموسى انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل، فإذا كان التجلي للجبل ممكنا فالتجلي للمؤمنين يوم القيامة من باب أولى وأحرى، وهو حاصل بنصوص الكتاب والسنة، فلا نلتفت إلى أقوال المتحذلقين. أما زعمهم أن دخول لم على ترى هنا دلت على أنهم لن يدخلوها، لن يروه أبدا لأن لن تفيد التأبيد، فهذا باطل من وجهين. الوجه الأول أن لن قد لا تفيد التأبيد وإن اقترنت بلفظ التأبيد، فما بالكم إذا تجردت من لفظ ماذا؟ من لفظ التأبيد. ما الشاهد على هذا؟ أن لن لا تفيد التأبيد مع أنها قد قرنت بلفظ التأبيد. ها تفضل حدد. حسن، قال الله عز وجل عن اليهود لن يتمنوه أبدا. الشق الثاني نشوف واحد غير ولا هو يكمل؟ طيب تفضل. يا اخوان اكمل يا استاذ، انت اتيت بنصف الجواب، ان الله عز وجل قال في سورة البقرة ولن يتمنوه ابدا، جاء بلن وجاء بلفظ الايش؟ التأبيد، ومع ذلك لا يفيد هذا ماذا؟ التأبيد، بدليل ان الكفار ايش؟ احسن انا اكمل لك. خلاص احسن، ان الله عز وجل حكى عن الكفار يوم القيامة انهم ينادون خازن النار وينادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال انكم ماكثون. اذا يتمنون او لا يتمنون؟ يتمنون، فدل ذلك على ان لن لا تفيد التأبيد بكل حال، وانما بحسب السياق. الشق الثاني او الجواب الفقرة الثانية، أنه يجوز تقييد لن بغاية معينة، ولو كانت تفيد التأبيد لما جاز تقييدها بغاية معينة. انتبهتم؟ أعيد القاعدة، أنه يجوز تحديد لن بغاية معينة، فلو كانت تفيد التأبيد لما جاز توقيتها بغاية معينة. من يذكر للآية؟ حدد يا شيخ. لا يصح فيها إثبات في الحقيقة إذا فهمت الآيتان كاملتان. لا أنا سؤالي على أن لن هنا دخلت في مواضع في القرآن الكريم وقيدت بغاية معينة. ها أحسن، ومع أن هذا الذي ليس هو الذي نريد الآن، لكن هو جواب والله وارد. لكن عندنا في القرآن أحسنت، أن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون. لكن الشيخ أو أهل العقيدة دائما يستشهدون بآية أشهر.
جواب بلاش.
ها ماذا قال ماذا قال كبير إخوة يوسف؟ ماذا قال كبير إخوة يوسف؟ لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. خلاص أحسن، جاء الجواب خلاص الحمد لله. ايه تفضل اقرأ.
وهي التي أهبط منها آدم نبيه وخليفته إلى أرضه بما سبق في سابق علمه.
طيب، وهي التي أهبط منها آدم، هناك شرح وتنبيه. أما التي كونها والتي أهبط منها آدم فهذا هو الراجح، وإلا ها فقط، وإلا فقد قيل قول آخر. فالصحيح إن شاء الله أنها الجنة الفردوس التي أهبط منها آدم، أو جنة الخلد التي أهبط منها آدم. المسألة الثانية خليفته، جزاك الله خير، إضافة الخلافة إلى الله محل نظر، ولعل هذا من 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 التسامح عند الشيخ يرحمه الله، وإلا فلا يقال إن هذا أن فلان خليفة الله، وهذا نبه عليه بعض أهل العلم. يعني يمكن أن يقال استخلفه الله، إن كان من باب أن الله استخلفه نعم، أما أن يقال إنه خليفة الله أي بدلا عن الله، فهذا بعض أهل العلم عقب على مثل هذه الإضافة ولا يراها. فالأولى أنه يقال والذي استخلفه الله في الأرض، الذي استخلفه الله في الأرض، لعل هذا يكون أولى. نعم فضل.
وأن الله خلق النار فأعدها نار خلود لمن كفر به.
تقدم لنا أن النار مخلوقة موجودة، وأن أهلها الكفار مخلدون فيها كما قال جل وعلا، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، وكما قال تعالى لهم فيها عذاب مقيم، وهذا خاص بمن؟ بالكفار. أما العصاة فقد تقدم الكلام، وأنهم يخرجون من النار بفضل الله عز وجل، ثم بشفاعة من يأذن الله لهم، أو بفضل الله عز وجل أولا وآخرا. نعم.
فأعدها دار خلود لمن كفر به وألحد في آياته وكتبه ورسله وجعلهم محجوبين عن رؤيته.
يعني جعل الكفار الملحدين المنكرين لبعثة الرسل والمنكرين لآيات الله سبحانه وتعالى، جعلهم خالدين مخلدين في النار، وجعلهم محجوبين عن رؤيته. قال الله عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يحجبون ما كانوا يكسبون. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: بما أن الله قد حجب الكفار عن رؤيته حال الرضا فإن حال السخط، بما أن الله قد حجب الكفار عن رؤيته حال السخط فإنه المؤمنين يرونه حال إيش؟ حال الرضا، كما دلت على ذلك الأدلة المتقدمة. نعم.
وأن الله تبارك وتعالى يجيء يوم القيامة والملك صفا صفا لعرض الأمم وحسابها وعقوبتها وثوابها.
قال الله تبارك وتعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. وقال جل وعلا: يوم يأتي ربك لا ينفع نفسا، هل ينظرون إلا أن يأتي ربك ويأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وهل نقول وجاء أمره أم يجيء مجيئا يليق بجلاله وعظمته؟ يجيء مجيئا يليق بجلاله وعظمته. فنقول كما قلنا في الاستواء الذي قال الإمام مالك: المجيء معلوم، والكيف والإيمان به، والسؤال عن كيفيته بدعة. فضل الشيخ.
وتوضع الموازين لوزن أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون.
نعم، ومن خفت ولا ماذا؟ طيب، توضع الموازين، الميزان حق، بل هي موازين بنص القرآن، خلافا للمعتزلة الذين زعموا أنهم لا يعرفون ميزان إلا ميزان الفوال والبقال. وحري بمن أنكر الميزان ألا توزن أعماله، والعياذ بالله. أقول حري، تبويل كلمة حري. والذي عليه أهل السنة والجماعة، حتى تأخذون قاعدة، المعتزلة أنكروا، ومن نهج نهجه من العقلانيين أنكروا عدة أشياء لن نتطرق إلى مذاهبهم بعد ذلك. أنكروا نعيم القبر وعذابه، أنكروا الحوض، أنكروا الميزان، أنكروا الصراط، أنكروا المسيح الدجال، أنكروا يأجوج ومأجوج، أنكروا الشفاعة، أنكروا نزول عيسى عليه السلام، أنكروا الدابة، وماذا بعد؟ أنكروا كل شيء يخالف عقولهم القاصرة وآراءهم الخاسرة. فإذن لن نكرر مذهبهم بعد الآن، لأنهم ينكرون لكل هذه الحقائق. وتقدم أنهم أنكروا وجود الجنة والنار أيضا الآن. بل مع هذا التناقض كله زعموا بأن الجنة والنار تفنيان، والعياذ بالله. على كل حال، هذه مذاهبهم، ذكرناها إجمالا ولسنا متعبدين بالتوسع فيها. أدلة الميزان أو الموازين، من ذلك قول الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. وقال جل وعلا: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وقال تبارك وتعالى: فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، ومن خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. والآيات كثيرة في هذا الباب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والحمد لله تملأ الميزان، والحمد لله تملأ الميزان. وقال صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وأحاديث الميزان كثيرة متواترة. فضل الشيخ.
ويؤتون صحائف أعمالهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، ومن أوتي كتابه وراء ظهره فأولئك يصلون سعيرا.
الكتب وصحف الأعمال تؤتى لأهلها يوم القيامة في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. يقال لكل عبد: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله من وراء ظهره. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور، بلى إن ربه كان به بصيرا. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: ها أم اقرأوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابي. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. لماذا؟ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. نعوذ بالله وإياكم من هذا المصير. طيب، بقيت مسألة في هذا وتعدينا على وقت الشيخ. طيب، وهي كيف نجمع، وهذا الذي يجيب له جائزة قيمة ما شاء الله. كيف نجمع ما شاء الله كيف نجمع بين قول الله عز وجل فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب هلك؟ لا لا لا، ابحث عن جديد، ابحث عن جدد. صبرا صبرا، اها احسن. ومن نوقش الحساب هلا. تعال، يقول اخونا ما اسمه ابو بكر، ان قوله تبارك وتعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا قد فسره النبي صلى الله عليه وسلم لام المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قال انما ذلك العرض. ما هو العرض؟ يعني تعرض عليه اعماله اعماله مع ستر الله عليه، مع ستر الله عليه، يقال عملت في يوم كذا كذا وكذا وقد سترتها عليك وأنا أغفرها اليوم. الله أكبر، إن الله ستير. اللهم استرنا في الدنيا والآخرة وإياكم. وأما من نوقش الحساب فقد هلك خلاص. وبهذا أكتفي، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
زيد القرواني رحمه الله، وأن الله سبحانه ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات وغفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر، وجعل من لم يتب من الكبائر سائرا إلى مشيئته. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
هذه الجملة تتعلق بعدة مسائل. المسألة الأولى أن الله عز وجل يضاعف لعباده المؤمنين الحسنات، يضاعف لعباده المؤمنين الحسنات، كما قال الله جل وعلا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وكما قال تبارك وتعالى يضاعف لهم ولهم أجر كريم، وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هم بحسنة فعملها فله 10 أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف مضاعفة. وكذلك يعفو عن السيئات. ولذلك يقول وهو الذي يقبل التوبة عن عباده و وماذا؟ ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. وإن الله عفو غفور، إن الله كان عفوا غفورا، ولا سيما من بادر إلى التوبة، فالله عز وجل يبدل سيئاته حسنات. ولذلك إذا عمل المؤمن سيئة لا تكتب إلا سيئة واحدة، من هم بحسن سيئة فعملها كتبت عليه ماذا؟ سيئة واحدة. ومن هم بسيئة فلم يعملها، يعني منعه خوف الله، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، فهذا يعطيه الله بدلا من ذلك ماذا؟ حسنة، وهذا فضل من الله عز وجل. ثم بين المصنف مسألة مهمة، وهو أن المؤمن إذا مات سالما من الوقوع في الكبائر ولو كان عنده شيء من الصغائر فإن ذلك يتجاوز عنه. قال الله جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وقال جل وعلا: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. ولذلك يقول أهل العلم: لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. ويعنون بالاستغفار هنا ماذا؟ من يجيب؟ التوبة. أحسنتم، يعنون بالاستغفار هنا التوبة، فمن تاب من الكبائر كمن لا ذنب له. وأما الصغائر فإنها تغفر بإذن الله تبارك وتعالى ما اجتنبت الإيش؟ الكبائر. ولذلك جاء في الحديث الآخر: الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما ما لم تغش الكبائر. وأصح ما قيل في الفرق بين الصغائر والكبائر أن الكبيرة هي كل ذنب توعد عليه بلعن أو غضب أو كلمة ويل أو عذاب شديد أو براءة من صاحبه، أو أن لا ينظر الله إليه ولا يزكيه ولا يكلمه وله عذاب أليم أو نحو ذلك. وإلا فهناك تعريفات كثيرة، لكن هذا هو أقرب التعريفات، وما دون ذلك هي الصغائر، ما دون ذلك هي الصغائر. لكن الصغائر إذا تسوهل فيها قد تتحول إلى كبائر، والكبائر إذا تيب منها تضمحل وكأنها لم تكن. التائب من الذنب كمن لا ذنب له، كما ثبت ذلك الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لا ينبغي المسلم أن يتساهل في الذنوب، فالذنوب بريد الكفر وأمرها خطير، وقد تتراكم على العبد حتى تغلف قلبه، فإذا غلف قلبه وجعل عليه الرأن ضاع. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ولذلك جاء في الحديث الصحيح أن العبد إذا أذنب ذنبا كان في قلبه نكتة سوداء، فإذا تاب واستغفر صقل قلبه. صقل قلبه يعني ماذا؟ نظف. فإذا زادت حتى يعلوه الرأن، المذكور في قول الله سبحانه وتعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. لذلك فإن كثرة الذنوب قد تؤدي إلى استحلالها، وقد تؤدي إلى أمور خطيرة، فيجب على المسلم أن يجتهد في التوبة من الذنوب والفواحش ما ظهر ومنها وما بطن حتى يسلم من ذلك. تفضل.
وجعل من لم يتب من الكبائر صائرا إلى مشيئته، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
بين هنا أن مرتكب الكبيرة الموحد الذي يموت على التوحيد تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء غفر له بفضله وإن شاء عذبه بعدله. وحتى نوضح المسألة أكثر، فإن من مات مصرا على الكبيرة تترتب عليه أربعة أحكام. الحكم الأول أنه لا يخرج من دائرة الإيمان ما لم يستحل الذنب، أنه لا يخرج من دائرة الإيمان إلا إذا استحل وأقيمت عليه الحجة. الأمر الثاني أنه لا يطلق عليه، لا يعطى اسم الإيمان المطلق ولا يسلب مطلق الإيمان، بمعنى أنه لا يقال عنه إنه مؤمن كامل الإيمان كما تدعيه المرجئة، ولا يسلب الإيمان بالكلية كما تدعيه من؟ ها؟ الخوارج. أعيد، أنه لا يعطى اسم الإيمان المطلق ولا يسلب مطلق الإيمان، بمعنى أنه لا يوصف بالإيمان الكامل كما تعتقده من؟ المرجئة، ولا يسلب مطلق الإيمان كما تعتقده من؟ الخوارج. بل يقال عنه ماذا؟ للسلف عبارات عديدة، مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. جميل. مطلق الإيمان والإيمان المطلق، تجدون هذه العبارات عند السلف، خصوصا كتب شيخ الإسلام ابن تيمية يرحمه الله. الإيمان المطلق أي الإيمان الكامل، ومطلق الإيمان أي الإيمان بغض النظر عن زيادته أو نقصانه. فمعنى عبارة السلف لا يعطى مرتكب الكبيرة الموحد الإيمان المطلق، أي لا يوصف بأنه مؤمن كامل الإيمان كما تزعم ذلك من؟ المرجئة. هذه إباحية. مطلق الإيمان أي دخوله في الإيمان بشكل عام بغض النظر عن درجة إيمانه، فهو لا يسلب مطلق الإيمان، يعني لا يسلب الإيمان بالكلية كما تزعم ذلك من؟ الخوارج. فهما على طرفي نقيض. الخوارج قالوا مرتكب الكبيرة كافر مطلقا، حلال الدم والمال، ورتبوا على ذلك تكفير المسلمين، بل كفروا بعض كبار الصحابة منهم من هم مبشرون بالجنة، كما استحلوا دم عثمان وعلي رضي الله عنهما وغيرهما. ومنهم خوارج هذا العصر الذين أضافوا إلى خارجيتهم تقية الرافضة، والذين يستحلون دماء المسلمين ويستحلون التفجير في بلاد المسلمين ويسمون ذلك جهادا، وهو جهاد في سبيل إبليس، جهاد في سبيل إبليس. نعم، ما خدموا إلا إبليس، وما خدموا إلا اليهود. كيف نقول إنهم خدموا اليهود وهم يقولون نحن مجاهدون؟ من يجيب؟ من يجيب؟ أنا أقول إنهم قدموا خدمة لليهود لم يقدمها الغرب. لا لا، واحد واحد واحد. طيب، هذا جانب، احسنت. في جانب مهم ايضا تكمل الجواب، يعني انهم مكنوا للغرب من التسلط على بلاد المسلمين، بسبب رعونتهم. نعم. الجانب المهم ما هو؟ ايه احسنت، يعني يفتحون حول الحمى. كيف يفسدونه من الداخل؟ كيف؟ يعني شغلوا المسلمين بانفسهم، صار هم المسلمين الان التحرج من او التحرز والخوف ممن يدعون الاسلام وهم على منهج من؟ الخوارج. فصاروا يحتاطون، بدل ما نجند امكاناتنا كلها لليهود اصبحنا مشغولين بانفسنا، اليس كذلك؟ يعني عندما يأتي زعيمهم القابع في كهوف الجبال ويقول فجروا آبار البترول، فجروا في البلد الفلاني، اقتلوا الطواغيت، اقتلوا كذا، اقتلوا كذا، وهم يعنون بذلك المسلمين، ألا يسهمون إسهاما مباشرا في خدمة اليهود؟ ها؟ والله لقد أسهموا إسهاما مباشرا في خدمة اليهود، وما فرح اليهود بمثل ما فرحوا به من إشغال الخوارج للمسلمين عن اليهود، أليس كذلك؟ فهذا، ولذلك نحن قلنا إنهم أخطر في من هذا الوجه من اليهود والنصارى. فإذا هؤلاء الخوارج يقولون إن مرتكب الكبيرة كافر، وزاد خوارج هذا العصر، ولا تنسوا أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف هؤلاء الخوارج بأوصاف كثيرة، منها أنهم كلاب النار كما قال صلى الله عليه وسلم، ومنها أنهم شر الخلق والخليقة، وأنهم شر قتلى تحت أديم السماء، وقولهم لئن أدركتهم لأقتلنهم قتلى عاد، وقولهم قوله صلى الله عليه وسلم إن لمن قتلهم أجرا عند الله، وقوله صلى الله عليه وسلم أنهم يدعون أهل الأوثان ويقتلون أهل الإسلام، وأنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لا يعودون إليه حتى يعود السهم، ها من يكمل إلى فوقه، أنا أريد أن أكتشف هذا الخطأ، إلى فوقه، أحسنتم، ليس المقصود إلى فوقه، إلى فوقه أي إلى عكسه، إلى الخلف، يعني يرتد الخلف، لا يعودون إلى الدين حتى يعود الإسلام من حيث أطلق، حتى يعود السهم من حيث أطلق، وهذا مستحيل، فكذلك عودتهم إلى الدين. لذلك قل أن يرجع خارجي، قد يرجع العاصي ولا يرجع الخارجي. ولذلك يقول سفيان بن عيينة رحمه الله إن البدع أحب إلى إبليس من المعصية، فإن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. طيب إلى ماذا يشير سفيان؟ احسنت، ما هو؟ يلا ما دام اقتحمت تكلم. ان الله احتجر التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته، احسنت، حتى يدع بدعته، ان الله احتجر التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. لا يفهم من هذا ان النوهوم من شأن المعاصي، انا قلت لكم من المعاصي بريد ماذا؟ بريد الكفر، لكن مع هذا هي أقل خطورة من البدع، لأن العاصي المؤمن الموحد هو يعترف بمعصيته، ولا يمكن أن يقول إن عمله هذا جائز. إذا سألته قال نعم، نسأل الله أن يهديني، أنا مقصر وأنا مخطئ في هذا ومذنب. لكن المبتدع يتقرب به على أنه دين يقربه إلى الله، يتقرب بدعته على أنها ماذا؟ دين يقربه إلى الله. يقتلون المسلمين ويقولون هذا الدين، يكفرون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون هذا دين، يكفرون الصحابة ويقولون هذا دين. ولذلك يجب أن نحذر من هذا. على النقيض منهم من؟ المرجئة، الإباحيون، المنحلون، المستحلون للمحرمات، يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، وهم أيضا من أخبث الخلق والخليقة، لأنهم إباحيون ويسوون بين إيمان أبي بكر وعمر وبين إيمان أفسق الناس وأكفر الناس، بل إن منهم من يرى أن إبليس مؤمن، لأنه يعتقد أن الإيمان عنده هو مجرد المعرفة. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ولسنا بصدد التطرق إلى مذاهبهم في الإيمان. المهم نعود إلى قلنا الفقرة الثانية أنهم لا يسلبونه مطلق الإيمان ولا يعطونه ماذا؟ الإيمان المطلق. ثالثا أنه إذا وافى بكبيرته ومات على التوحيد فإنه ماذا؟ تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. أفسحوا أفسح الله لكم يا إخوان. تقاربوا أفسحوا لبعضكم. تقاربوا أفسحوا لإخوانكم. تقدموا البعض يتقدم وأفسحوا لإخوانكم. إذن يعني الفقرة الثالثة من أحكام مرتكب الكبيرة الموحد أنه إذا وافى بكبيرته فهو تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له بفضله وإن شاء عذبه بعدله، كما قال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الحكم الرابع والأخير أن من عذب منهم لا يخلد في النار، إنما الذين يخلدون هم الكفار. أما مرتكب الكبيرة الموحد فإنه يمكث ما شاء الله أن يمكث إذا أراد الله أن يعذبه ثم يخرجه بعد تطهير وتمحيص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، بشفاعة من يأذن الله لهم وبلطف أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. تفضل.
ومن عاقبه بناره أخرجه منها بإيمانه فأدخله به جنته، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ويخرج منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من شفع له من أهل الكبائر من أمته.
ومن شفع. نعم. طيب هنا يبين ما زال يبين بعض الأحكام التي أشرنا إليها قبل قليل، وهو أن المرتكب الكبير إذا عذب فإنه لا يخلد في النار. وعرفنا الأدلة: إما بمحض رحمة أرحم الراحمين، وإما أن يقيض له أسبابا كشفاعة من يأذن له سبحانه وتعالى بالشفاعة. ومن هذه الشفاعة شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم، يقول عليه الصلاة والسلام: ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. فأين يذهب الخوارج عن هذا الحديث؟ وكذلك من يأذن الله له كالأطفال والملائكة والصالحين والمؤمنين، كل يأذن الله له بحسب ما يشاء سبحانه وتعالى، لأنه يشفع بشرطين، لأنه يأذن بالشفاعة بشرطين. الشرط الأول إذن الله للشافع، والشرط الثاني رضاه عن المشفوع له سبحانه وتعالى. والكلام في الشفاعة يطول، لكن أهل السنة هذه هي هذا هو أمر الشفاعة عندهم، خلافا لمن توسع فيها بدون قيد ولا شرط كالخرافيين والمبتدعة، أو الذين حجروا واسعا فقالوا إن الشفاعة غير واقعة كالخوارج والمعتزلة. أما أهل السنة والجماعة فيقولون كما قال الحديث: يشفع الأنبياء ويشفع الصالحون وتشفع الملائكة ويبقى أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج قوما منها لم يعملوا خيرا قط. والمقصود أنهم لم يعملوا خيرا يؤهلهم للخروج، وإلا لابد أن يكون معهم أصل العمل. فإذا هذه خلاصة ما يتعلق بالشفاعة. نعم فضل.
وأن الله سبحانه قد خلق الجنة فأعدها دار خلود لأوليائه وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم.
نعم. الله تبارك وتعالى أعد الجنة وخلقها. فعقيدة أهل السنة والجماعة أن الجنة مخلوقة موجودة الآن، وكذلك النار. الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، خلافا لمذهب المعتزلة الذين قالوا إن خلقهما الآن يعد عبثا قبل يوم القيامة. ونسي أولئك أن ثمة أدلة من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تدل على وجود الجنة والنار الآن. ولن نتوسع في شبههم، يعني غاية ما يتعلقون به أن وجودهم الآن عبث قبل بعث الناس، والعبث هو قولهم لأنه مضاد لهدي الكتاب والسنة. من الأدلة على وجود الجنة قول الله سبحانه وتعالى أعدت للمتقين، وقوله تبارك وتعالى أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، وبشارته للشهداء، وبشارته للشهداء ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. من ذلك أيضا ما ثبت في الحديث من أن نسمة المؤمن طير يعلق، ليس يتعلق، يعلق في شجر الجنة. نسمة المؤمن يعني روحه. ومن ذلك أن أرواح الشهداء في حوائص لطير خضر تروح وتغدو في ماذا؟ الجنة. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لقيت ليلة أسري بي إبراهيم فقال يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة قيعان وأنها طيبة التربة وأن غراسها ماذا؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الرواتب من حافظ عليهن بني له بماذا؟ بيت في الجنة. إذن الأحاديث كثيرة والآيات في أن الجنة مخلوقة موجودة الآن. أما النار فمن الأدلة على أنها موجودة مخلوقة قول الله سبحانه وتعالى إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا، قوله تبارك وتعالى أعدت للكافرين، قوله تبارك وتعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ومن ذلك لا خلاص لا بس ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما مر بقبرين قال إنهما لا يعذبان، وأمره صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، وإخباره صلى الله عليه وسلم أن الجنة روضة رياض الجنة وحفرة من حفر النار، وإخباره أن أهل النار يفتح لهم باب من النار فيأتيهم من سمومها وحرها إلى قيام الساعة، وما شاهده النبي صلى الله عليه وسلم من المشاهد ليلة الإسراء والمعراج، وما رآه عندما كسفت الشمس من خندق من النار، وما إلى ذلك من الأحاديث والنصوص الكثيرة التي ترد على دعوى المعتزلة خلق الجنة أو خلق الجنة والنار الآن. فضل.
وهي التي أهبط منها آدم نبيه.
لا، قبل ذلك في فقرة أشار المصنف هنا إلى أن المؤمنين ينظرون إلى وجه الكريم يوم القيامة، وهذا أدلته كثيرة من الكتاب والسنة، أحاديث متواترة تواترا معنويا. فمن الكتاب قول الله عز وجل ولدينا مزيد، فالمزيد هو ماذا؟ النظر إلى وجه الله الكريم. ومن ذلك قوله تبارك وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والزيادة قد فسرها من؟ النبي صلى الله عليه وسلم من حديث صهيب عندما يدخل أهل الجنة الجنة فينادي منادي يا أهل الجنة إن الله وعدكم موعدا لن يخلفكم، قالوا يا ربنا ألم تبيض وجوهنا، ألم تخرجنا من النار، ألم تبعدنا من النار، ألم تدخلنا الجنة؟ قال بلى إن لكم موعدا سننجزكم، فيكشف الحجاب فينظرون إليه فلا يجدون سعادة أفضل من يومئذ. جعلنا الله إياكم من أهل هذا الموقف. وهذا تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقوله الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وجه الاستدلال بهذه هاتين الآيتين من ثلاثة وجوه. الوجه الأول لقد عدي نظر بإلى التي هي محل النظر، وإذا تعدت نظر بإلى فالمقصود بها النظر بالعين. فهمتم هذا يا أهل اللغة؟ إذا عديت بإلى فالمقصود بها ماذا؟ النظر العين، نظر إليه ونظر فيه ونظره وأنظره. نظر إليه أي بالعين، نظر فيه أي تفكر فيه، أو لم ينظر فيه ملكوت السماوات والأرض. انظرونا أي أمهلونا، والمقصود هنا نظر إليه إلى ربها إيش؟ ناظرة. الوجه الثاني أنه عبر بالوجه الذي هو محل العينين، والعينان محل إيش؟ النظر. الوجه الثالث خلو الآيتين من قرينة تصرف الكلام عن الظاهر إلى معنى آخر. من الأحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيتي، وهي أحاديث متواترة تواترا معنويا، رواها أكثر من 30 صحابيا. بقي أن نبين أنه قد خالف في النظر، خالف في ثبوت الرؤية، رؤية المؤمنين لله أربع طوائف، وحري بمن خالف أن يحرم من الرؤية إلى وجهه الكريم، من النظر إلى وجهه الكريم. هذه الطوائف هي الجهمية، المعتزلة، الخوارج، الرافضة. أربع طوائف كلها أنكرت ماذا؟ رؤية الله تبارك وتعالى، رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة. وقد حب الله أهل السنة هذا الفضل أن آمنوا بهذه المنقبة العظيمة للمؤمنين يوم القيامة. جعلنا الله وإياكم من أهلها. والوقت لا يتسع لمناقشة شبهة المعتزلة والجهمية، غير أن الأدلة التي استدلوا بها هي دليل عليهم وليست دليلا لهم. وأضرب لذلك مثالا واحدا فقط في قول الله عز وجل لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. زعم هؤلاء أن قوله لن تراني دليل على نفي انتفاء الرؤية، والواقع أن الآية دليل عليهم ليست دليلا لهم. ولو لم تكن الرؤية ممكنة، لم يقول الله عز وجل لموسى انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل، فإذا كان التجلي للجبل ممكنا فالتجلي للمؤمنين يوم القيامة من باب أولى وأحرى، وهو حاصل بنصوص الكتاب والسنة، فلا نلتفت إلى أقوال المتحذلقين. أما زعمهم أن دخول لم على ترى هنا دلت على أنهم لن يدخلوها، لن يروه أبدا، لأن لن تفيد التأبيد، فهذا باطل من وجهين. الوجه الأول أن لن قد لا تفيد التأبيد وإن اقترنت بلفظ التأبيد، فما بالكم إذا تجردت من لفظ ماذا؟ من لفظ التأبيد. ما الشاهد على هذا؟ أن لن لا تفيد التأبيد مع أنها قد قرنت بلفظ التأبيد. ها تفضل وحدد.
لم يشالك ولذا لم
يشالك. حسن، قال الله عز وجل عن اليهود لن يتمنوه أبدا. الشق الثاني نشوف واحد غيره ولا هو يكمل؟ طيب تفضل. هيا اخوان اكمل يا استاذ، انت اتيت بنصف الجواب. ان الله عز وجل قال في سورة البقرة ولن يتمنوه ابدا، جاء بلن وجاء بلفظ الايش؟ التأبيد، ومع ذلك لا يفيد هذا ماذا؟ التأبيد، بدليل ان الكفار ايش؟ احسنت. انا اكمل لك، خلاص احسنت. ان الله عز وجل حكى عن الكفار يوم القيامة انهم ينادون خازن النار وينادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال انكم ماكثون. اذا يتمنون او لا يتمنون؟ يتمنون، فدل ذلك على ان لن لا تفيد التأبيد بكل حال، وانما بحسب السياق. الشق الثاني او الجواب الفقرة الثانية، ان لن انه يجوز تقييد لن بغاية معينة، ولو كانت تفيد التأبيد لما جاز تقييدها بغاية معينة. انتبهتم؟ اعيد القاعدة، انه يجوز تحديد لن بغاية معينة، فلو كانت تفيد التأبيد لما جاز توقيتها بغاية معينة. من يذكر للآية؟ ها حدد يا شيخ. لا يصح فيها إثبات في الحقيقة إذا فهمت الآيتان كاملتان. لا أنا سؤالي على أن لن هنا دخلت في مواضع في القرآن الكريم وقيدت بغاية معينة. ها احسن، ومع ان هذا الذي ليس هو الذي نريد الان، لكن هو جواب والله وارد، لكن عندنا في القرآن. احسنت، لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، لكن الشيخ او اهل العقيدة دائما يستشهدون بآية اشهر.
جواب بلاش،
ها ماذا قال ماذا قال كبير إخوة يوسف؟ ماذا قال كبير إخوة يوسف؟ لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. خلاص أحسن، جاء الجواب، خلاص الحمد لله. ايه تفضل اقرأ.
وهي التي أهبط منها آدم نبيه وخليفته إلى أرضه بما سبق في سابق علمه.
طيب، وهي التي أهبط منها آدم، هناك شرح وتنبيه. أما التي كونها وهي التي أهبط منها آدم فهذا هو الراجح، وإلا ها فقط، وإلا ف قد قيل قول آخر، فالصحيح إن شاء الله أنها الجنة الفردوس التي أهبط منها آدم، أو جنة الخلد التي أهبط منها آدم. المسألة الثانية خليفته، جزاك الله خير، إضافة الخلافة إلى الله محل نظر، ولعل هذا من 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 التسامح عند الشيخ يرحمه الله، وإلا فلا يقال إن هذا أن فلان خليفة الله، وهذا نبه عليه بعض أهل العلم، يعني يمكن أن يقال استخلفه الله، إن كان من باب أن الله استخلفه نعم، أما أن يقال إنه خليفة الله أي بدلا عن الله فهذا بعض أهل العلم عقب على مثل هذه الإضافة ولا يراها، فالأولى أنه يقال والذي استخلفه الله في الأرض، الذي استخلفه الله في الأرض، لعل هذا يكون أولى. نعم فضل.
وأن الله خلق النار فأعدها نار خلود لمن كفر به.
تقدم لنا أن النار مخلوقة موجودة، وأن أهلها الكفار مخلدون فيها كما قال جل وعلا لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، وكما قال تعالى لهم فيها عذاب مقيم، وهذا خاص بمن؟ بالكفار. أما العصاة فقد تقدم الكلام وأنهم يخرجون من النار بفضل الله عز وجل ثم بشفاعة من يأذن الله لهم أو بفضل الله عز وجل أولا وآخرا. نعم.
فأعدها دار خلود لمن كفر به وألحد في آياته وكتبه ورسله وجعلهم محجوبين عن رؤيته،
يعني جعل الكفار الملحدين المنكرين لبعثة الرسل والمنكرين لآيات الله سبحانه وتعالى جعلهم خالدين مخلدين في النار وجعلهم محجوبين عن رؤيته. قال الله عز وجل كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا ما كانوا يكسبون. يقول الإمام الشافعي رحمه الله بما أن الله قد حجب الكفار عن رؤيته حال الرضا فإن حال السخط، بما أن الله قد حجب الكفار عن رؤيته حال السخط فإنه المؤمنين يرونه حال إيش؟ حال الرضا، كما دلت على ذلك الأدلة المتقدمة. نعم.
وأن الله تبارك وتعالى يجيء يوم القيامة والملك صفا صفا لعرض الأمم وحسابها وعقوبتها وثوابها.
قال الله تبارك وتعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، وقال جل وعلا يوم يأتي ربك لا ينفع نفسا، هل ينظرون إلا أن يأتي ربك ويأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وهل نقول وجاء أمره أم يجيء مجيئا يليق بجلاله وعظمته؟ يجيء مجيئا يليق بجلاله وعظمته، فنقول كما قلنا في الاستواء الذي قال الإمام مالك المجيء معلوم والكيف والإيمان به والسؤال عن كيفيته بدعة. تفضل.
وتوضع الموازين لوزن أعمال العباد فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون.
نعم. ومن خفت ولا ماذا؟ توضع الموازين، الميزان حق، بل هي موازين بنص القرآن خلافا للمعتزلة الذين زعموا أنهم لا يعرفون ميزان إلا ميزان الفوال والبقال، وحري بمن أنكر الميزان ألا توزن أعماله والعياذ بالله. أقول حري، تبه إلى كلمة حري. والذي عليه أهل السنة والجماعة حتى تأخذون قاعدة، المعتزلة أنكروا ومن نهج نهجهم من العقلانيين أنكروا عدة أشياء لن نتطرق إلى مذاهبهم بعد ذلك. أنكروا نعيم القبر وعذابه، أنكروا الحوض، أنكروا الميزان، أنكروا الصراط، أنكروا المسيح الدجال، أنكروا يأجوج ومأجوج، أنكروا الشفاعة، أنكروا نزول عيسى عليه السلام، أنكروا الدابة، وماذا بعد؟ أنكروا كل شيء يخالف عقولهم القاصرة وآراءهم الخاسرة. فإذا لن نكرر مذهبهم بعد الآن لأنهم ينكرون لكل هذه الحقائق. وتقدم أنهم أنكروا وجود الجنة والنار أيضا الآن. بل مع هذا التناقض كله زعموا بأن الجنة والنار تفنيان والعياذ بالله. على كل حال هذه مذاهبهم ذكرناها إجمالا ولسنا متعبدين بالتوسع فيها. أدلة الميزان أو الموازين من ذلك قول الله عز وجل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. وقال جل وعلا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال تبارك وتعالى فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية ومن خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. والآيات كثيرة في هذا الباب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والحمد لله تملأ الميزان. والحمد لله تملأ الميزان. وقال صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وأحاديث الميزان كثيرة متواترة. فضل الشيخ.
ويؤتون صحائف أعمالهم فمن أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا ومن أوتي كتابه وراء ظهره فأولئك يصلون سعيرا.
نعم. الكتب وصحف الأعمال تؤتى لأهلها يوم القيامة في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. يقال لكل عبد اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله من وراء ظهره. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. لماذا؟ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. نعوذ بالله وإياكم من هذا المصير. طيب بقيت مسألة في هذا وتعدينا على وقت الشيخ. طيب وهي كيف نجمع، وهذا الذي يجيب له جائزة قيمة ما شاء الله. كيف نجمع ما شاء الله كيف نجمع بين قول الله عز وجل فسوف يحاسب حسابا يسيرا وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب هلك؟ لا 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 ابحث عن جديد، ابحث عن جدد. صبرا صبرا اها احسنت أحسنت أحسنت، ومن نوقش الحساب هلك. تعال. يقول أخونا ما اسمه أبو بكر أن قوله تبارك وتعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا قد فسره النبي صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قال إنما ذلك العرض. ما هو العرض؟ يعني تعرض عليه أعماله أعماله مع ستر الله عليه، مع ستر الله عليه يقال عملت في يوم كذا كذا وكذا وقد سترتها عليك وأنا أغفرها اليوم. الله أكبر، إن الله ستير. اللهم استرنا في الدنيا والآخرة وإياكم. وأما من نوقش الحساب فقد هلك خلاص. وبهذا أكتفي، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.